الفخر كل الفخر في أجدادي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا ذكرنا في الحلقة الماضية وفاة أبي بكر الصديق وتولية الخلافة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتوجيه رسالة من عمر الفاروق إلى أبي عبيدة عامر بن جراح ليتولى القيادة العامة على بلاد الشام. وكان طبعا بتلك الرسالة هي رسالة واضحة يخبره بوفاة أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك بعزل خالد بن الوليد. وسوف نكمل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى يعني قصة عزل خالد بن الوليد وروح الطيبة التي حدثت بين خالد وبين أبي عبيدة رضي الله عنهما. فنحن نعلم بأن هناك يعني روح للطاعة موجودة بين الولاة على الأمصار الإسلامية آنذاك، وخصوصا في الأحصر الراشدي. فحينما نتكلم عن حينما تولى خالد بن الوليد رضي الله عنه قيادة الجيش أيام أبي بكر الصديق، كما نعلم أن أبا بكر الصديق وجه خالدا للذهاب إلى أرض الشام لمساعدة ومؤازرة الجيوش الإسلامية الأربعة التي يعني توقف بها الحال في ظرف آني معين، فرأى من خلاله أبو بكر أن يسير جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه. وحينما وصل خالد بن الوليد رفض حقيقة أن يتقدم إمامة الجيش على أبي عبيدة عامر بن الجراح، بل طلب من أبي عبيدة أن يستمر في إمامة الصلاة ويكون يصلي خلفه خالد بن الوليد رضي الله عنه. فهذه الروح تدل على أن هؤلاء لم يبحثوا عن السلطان، لم يبحثوا عن ملاذ الدنيا كما يصورهم بعض الموتورين من خلال رواياتهم ومن خلال دسائسهم في التاريخ الإسلامي. هؤلاء تمثلوا في قول الحق تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. تركوا زخارف الدنيا، تركوا ملذات الدنيا، واتجهوا لنصرة هذا الدين ولإعزاز هذا الدين ونشر لغة القرآن الكريم، وهذا ما حدث بالفعل. فنجد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه ينصاع ذلك الانصياع الجميل حينما تم عزله من قبل الخليفة عمر بن الخطاب، بل إن خالدا رضي الله عنه لم يعلم بخبر عزله إلا في الخطاب الثاني الذي أرسله عمر الفاروق إلى أبي عبيدة. فحدث من خالد أن عاتب أبا عبيدة، لماذا لم تخبرني بهذا الخبر؟ يعني هذا الأمر بالعكس أمر فيه صالح عام، فنظرة خليفة المسلمين إلى هذا الأمر فيه من الصالح العام، فيه نظرة يمكن تختلف عن نظرة أبي بكر في هذا الجانب. فكانت نفسه منشرحة وباله مطمئن ونفسه هادئة، وليس كما يصوره البعض على أن هناك خلاف ثأري قديم بين الفاروق عمر بن الخطاب وبين خالد بن الوليد. سبحان الله، ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته السابقة إلى أبي عبيدة يعني: واستشره ومكنه وأبقيه بجانبك وأخذ بمشورته وأخذ برأيه؟ إذا لم يكن بين عمر رضي الله عنه وبين خالد أي شيء، لكن كما قلنا بعض الموتورين يبحثون في الروايات يعني المشبوهة، في الروايات التي تحاول خلق فتن بين صحابة رسول الله. هذا الجيل العظيم الذي تربى في محاضن النبوة، الذي تربى التربية الإسلامية الرائعة، الذي عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، من هو عمر؟ عمر فاروق رضي الله عنه الذي كان ينظر بنظرة ثاقبة لأن الهدف الصالح العام، فهو لا يرى بأن خالدا في هذه المرحلة الآنية أن يكون قائدا للجيش، ولكن يكون تابعا لأبي عبيدة. لماذا؟ لاعتبارات كثيرة. فوصل الأمر عند البعض يعني أصبح يتعلق أن النصر الذي سيحققه المسلمون على أرض الشام سيرتبط مع من؟ مع مجيء خالد بن الوليد، وهذا الأمر مسألة عقدية وهذه مشكلة كبيرة. فلذلك رأى عمر بن الخطاب ليبين للجميع أن النصر من قبل الله عز وجل، ليس بيد عمرو ولا زيد، إنما النصر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك متى أخذ المسلمون بالأسباب وأعدوا العدة فسوف ينتصرون بإذن الله تعالى. ولذلك كانت وجهة عمر بن الخطاب وكان رأيه سديد وكان وجهة نظرته رائعة، ولذلك حدث تلاحم رائع جدا بين الصحابيين الجليلين، بين خالد بن وليد وبين عمر بن وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم. لذلك نجد أن هذه الصورة أثمرت ثمارا يانعة، أثمرت عطاء مفيدا للمسلمين. كل ذلك اتضح حينما شارك كل من هذين القائدين، مثلا حينما خالد شارك في فتح دمشق، وحينما شارك مع أبي عبيدة في فتح البيسان، أو حينما شارك مع في فتح قنسرين، وهلما جرى كل ذلك سوف تعرف. وسوف نقف بعد الفاصل بإذن الله تعالى على موقف جميل لأبي عبيدة في هذا الشأن مع خالد بن الوليد، سوف نتعرف إليه، فانتظرونا إلى ذلك الحين.
البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الإمام الحافظ المحدث الفقيه، صاحب الجامع الصحيح، أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. قال رحمه الله: صنفت الصحيح في 16 سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. وقال رحمه الله: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. ومن مصنفاته أيضا التاريخ الكبير والأدب المفرد والقراءة خلف الإمام وغيرها من المصنفات. توفي رحمه الله 56 و200 من الهجرة.
مرحبا بكم مرة أخرى. ذكرنا قبل الفاصل حقيقة يعني تلك الروح الرائعة التي جمعت بين خالد بن وليد وبين أبي عبيدة عمر بن جراح رضي الله عنهما، وكيف كان لها أبلغ الأثر في قيادة دفة الجيش الإسلامي. ولذلك سوف نقرأ هذا النص الجميل ونعلق بعد ذلك من خلال جدول زمني عن أهم الأحداث، لنقدم توطئة للحلقات القادمة في خوض المعارك الحاسمة بعد تولي القيادة من قبل أبي عبيدة. إذن يقول هنا هذا النص كما نلحظ، يقول: هذا وقد عمل خالد تحت إمرة أبي عبيدة نحو من 4 سنوات، فلم يعرف عنه أنه اختلف عليه مرة واحدة، ولا ينكر فضل أبي عبيدة الله أكبر وسمو أخلاقه في تحقيق وقع الحادث على خالد، فقد كان لحفاوته به وعرفانه لقدره وملازمته صحبته والأخذ بمشورته وإعظامه لآرائه وتقديمه في الوقائع التي حدثت بعد إمارته الجديدة أحسن الأثر في صفاء قلبه، صفاء جميل، صفاء جعله يصنع البطولات العسكرية النادرة. وعمله في فتح دمشق وقنسرين وفتح البيسان وشاهد صدق على روحه السامية التي قابل بها حادث العزل، وكان في حالتيه. هو سيف الله خالد بن وليد، هو سيف الله المسلول خالد بن وليد رضي الله عنه، ويحفظ لنا التاريخ ما قاله أبو عبيدة في مواساة خالد عند عزله. كلمات رائعة، كلمات جميلة لا تخرج إلا من نفوس طيبة وقلوب مؤمنة. يقول: وما سلطان الدنيا أريد، وما للدنيا أعمل، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع. الله أكبر، ذكرناها في الرسالة في الحلقة الماضية. وما سلطان الدنيا أريد، وما للدنيا أعمل، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع. وإنما نحن أخوان، وقوام بأمر الله عز وجل، بأمر الله عز وجل. وما يضير الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ودنياه، بل يعلم الوالي أنه يكاد يكون أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يتعرض من الهلكة إلا من عصم الله عز وجل وقليل ما هم. إذن هذه الحقيقة، الروح المعنوية، الروح الجميلة، الروح الرابطة بين أبي عبيدة وبين خالد كانت كفيلة في هذا الجانب. نستعرض بشكل سريع حقيقة من خلال هذا الجدول الزمني، من خلال هذا الأطلس، الشكل التالي، أهم المواقع التي حدثت تمهيدا للحديث عن الأحداث التي ترتبت وسترتب بعد ذلك بعد قيادة أبي عبيدة القيادة العامة للجيش الإسلامي. ففي 27 جماد الأولى سنة 13 هجرية معركة أجنادين، ثم توجه القوات الإسلامية لحصار دمشق بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. في 13 جماد الآخرة سنة 13 هجرية معركة مرج الصفر الثانية، والتي استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص، وكان قائد المسلمين فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا معركة مرج الصفر الثانية. 21 جماد الآخرة سنة 13 هجرية وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتولي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عن مقاليد الحكم في الدولة الإسلامية. في 28 ذي القعدة سنة 13 هجرية معركة فحل بيسان بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح، وكان خالد بن الوليد على مقدمة الجيش. الله أكبر. في 15 ربيع الأول سنة 14 هجرية عودة المسلمين للمرابطة مرة ثالثة لحصار دمشق والتهيئ لفتحها في عهد الخليفة الجديد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد. صوتي من الأفق العلي ينادي، الفخر كل الفخر في أجدادي.